بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وصلنا إلى ما نريد أن نقدمه في خدمتكم وخدمة إخواني الأجلاء وأولادي عيسى في حل هذه المشكلة التي تبرز أمام الناظر في الآيات الكريمة في مجموعة في حزمة من الآيات الكريمة الموجودة في كتاب الله العزيز، مثل هذه الآية الشريفة التي تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعاد ونهيها عن بعض المنهيات والرجز فهجر أو غير ذلك من الآيات، وكذلك بعض الآيات الأخرى وأبرزها قوله سبحانه: يا أيها الرسل رسلوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الله تعالى يأمر الرسل بهذين الأمرين: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فلو كرر ذلك الإشكال الذي أثاره بعض المخطعة أنه عياذ بالله لو لم يكن في النبي العظم صلاحية أو عرضية صالحة لأن يرتكب بعض المنهيين لما كان هناك موجب الموجب لهذا النهي، وإذا كان هو ممتنعا من أساسه فلا فائدة لخلق لإنشاء هذا النهي. وقلنا ألخص حتى نبدأ من حيث انتهينا إخوتي وأولادي أعزاء، بل وقلنا أن هذا الكلام يتم إن قلنا بأن أوامر والنواحي إنما الغاية منها لخلق الداعي إلى الفعل وخلق الداعية إلى الترك. قلنا هذا الإشكال إنما يتركز إن قلنا بأن الغاية من إنشاء النواهي والأوامر هو خلق الداعي في قلب المأمور والمنهي. مثلا إذا قال للمولى صلي، مقصود من هذا الأمر أن يخلق الله سبحانه المولى الجليل في قلبي أنا داعي والباعث إلى فعل الصلاة. وكذلك لما يقول مولى لعبده لا تشرب الخمر مثلا، فهو المقصود منه خلق الداعي إلى ترك شرب الخمر. إن قلنا بهذه المقالة فهنا دينا بل هذا الكلام هذا الإشكال يتم. وهذه المقولة وهو أن الأمر والنهي لخلق الداعية أنا أعرف فقط من المحقق النائنية على الله درجاته في عليين، واتبعه بعض من تأخر عنه وبعض من عاصره من أجلاء، ولم أجد هذا الفقه هذا الرأي للسابقين ورفضناه في الأصول. قلنا ليس المقصود ذلك، دعنا إلى هنا كنا وصلنا. بعد ذلك قلنا إن في الأوامر عدة نسب، لما مولى يأمرني بالصلاة هناك صدور أمرين من المولى، هذا فعل اختياري للمولى لا بد له من غاية، لأن الفعل الاختياري لا بد أن يكون من العاقل ومن الحكيم لغاية. والنسبة الثانية هو توجيه هذا الأمر إلى ذلك المعمول ذلك المكلف، وهذا أيضا هذه النسبة هذه العلاقة علاقة الأمر الصادر هذه العلاقة مع المعمول مع الشخص المكلف، هذا أيضا فعل اختياري، إذ من باختيار المولى أن لا يوجه هذا الخطاب إلى هذا المكلف إذا هذا العبد، بل يوجهه إلى غيره. لما اختار هذا الشخص لم يختار غيره، فإذا هذا أيضا فعل اختياري، وهذه القضية بديهية. كما أن صدور الأمر من العامر فعل اختياري للعامر حسب الفرض، كذلك توجه الأمر هذا الأمر الاختياري الصادر من العامر الموجه إلى ذلك العبد دون غيره هذا عيننا فعل اختياري لا بد له من غاية. ثم تعلق هذا الأمر أو تعلق هذا النهي بهذا الفعل دون غيره هذا التعلق وهذا الارتباط أيضا فعل اختياري من العامر فلا بد له من غايتين لا بد له من غاية لا بد له من غاية. وهذا الإشكال إنما يتم إن كان هذا غاية من العامر هو حيلولة دون صدور الفعل المنهي عن من المنهي إن كانت غاية هذا فإن هذا يتم الإشكال يعني كان المولى يريد يمنعني أو يأمرني بفعل أو ينهاني عن فعل يريد بهذا الفعل أن يحول بيني وبين صدور هذا الفعل مني لأنه إذا لم يحل فأني أقف في هذه الحفرة. فإن كانت الغاية منحصرة في صدور الأوامر من الله سبحانه والموجهة إلى العباد المعصومين وغير معصومين إن كان الغاية الحيلولة دون وقوع المكلف العبد المأمور المنهي إن كانت الغاية هو الحيلولة دون وقوع هذا المأمور في هذه الورطة في هذه الحمرة إن كانت هذا الغاية فحينئذ إشكال يتم. وأما إذا كانت غاية أخرى سنذكر بعض الغايات إن شاء الله سمعنا هذا فحينئذ لا يتم الإشكال. فعلى هذا الأساس على المستدل على المخطئ للأنبياء والرسل والأئمة والعياذ بالله بل عليه أن يثبت أن الغاية من الله سبحانه في إنشاء هذا التكليف والتوجيه هذا التكليف إلى الرسول العظم صلى الله عليه وآله في هذه الآية وكذلك في تلك الآية التي تلوتها في خدمتكم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إن كان الغاية من الله سبحانه في توجيه هذا الخطاب إلى الأنبياء والرسل هو الحيلولة دون وقوع الأنبياء ودون وقوع الرسول العظم عليه الصلاة في هذه الخطيئة في هذه الجريمة حينئذ يتم الإشكال وإلا فلا يتم الإشكال. فمجرد توجه الأمر أو مجرد توجه النهي إلى شخص لا يثبت أن هذا الشخص لولا النهي لكان تورط في هذا التكليف في هذا الحرام أيضا ما يكون. وإذا لم يكن هذا فالاستدلال غير تام من أساسه الاستدلال متوقف على شرط وعلى المستدل أن يثبت هذا الشرط وهو الشرط عبارة أنه أن يثبت لولا هذا النهي لولا هذا الأمر لولا هذا التحذير من الله سبحانه لصدر الفعل المنهي عنه من الشخص المكلف عليك أن تقيم برهان على هذا مجرد الاحتمال هذا لا يكفي خصوصا مع وجود غايات أخرى التي سنشير إليها حتى إذا لم نشير إلى غايات أخرى على المستدل لأنه في مقام الإثبات لأنه في مقام الاستدلال عليه أن يثبت أنه لولا التحذير من الله سبحانه لولا النهي من الله سبحانه لصدر الفعل عليه بالله لصدر الفعل عن المكلف الذي وجه التكليف إليه. هذا لم يقم أي عهد من هؤلاء المخطئة. هذا الله الموجودين وحشر الله ماضين مع من أحبوا. بل على كل حال لم يأتوا بدليل على هذا الشرط أساسي فيها والركن الأساسي في هذا الاستدلال. هذا أول، هذا هو الجواب الأول بعدما ذكرنا في خدمتكم هذه المقدمة الأصولية التي سوف نبرهن عليها إن شاء الله تعالى. أكثر من هذا إذا دائما نقول لأولادي إذا كبرت الأمان وطالت اللحى إن شاء الله تعالى، وأبقاني الله تعالى لخدمتكم إلى ذلك اليوم حتى هذا نخدمكم جميعا إن شاء الله تعالى. هذا في البحوث الأصولية المفصلة إن شاء الله تعالى. جواب هذا الجواب نريد نثبت به أنه لا يمكن أن يستر أن يحدث في قلب النبي، قلب المعصوم، قلب الإمام هذا الداعي، يعني داعي إلى ارتكاب المنهي عنه. توضيح هذا المطلب. نحن أني وأمثالي ومعظم البشرية نعرف المحرم من غير المحرمة بأمر من الله تعالى. ما عندنا غير طريق أبدا. ولكن هناك ثلة من الناس من عباد الله الصالحين يعرفون كثير من المحرمات قبل صدور نواهي الإلهية، قبل صدور النواهي من الله سبحانه، لعلمهم بكبائر الأمور وحسناتها. يعني يعرفون أن هذا الفعل مش العاقل سويا، مش سويا، مش هو، لأنه يعرف حقيقة الفعل ويعرف الأضرار الموجودة في هذا الفعل، فهو بحكم عقله يمتنع من يرتكب. من باب المثال، هناك أدوية الضارة إذا إنسان شربها فورني أو يبتلى بمرض مهلك. أنا وأمثالي البعيد عن علم الطب وهذه المواد الكيميائية ما أعرف ما هي الشيعة الصيدلية موجودة هاي ما يميز بينها هذا كذا إلا بالألوان الظاهرية. يكون يجي أخصائي بالإدير بالي محظور 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 يمنعني. أما نفس الطبيب هم يحتاج إلى كتابته وهي يقول لي لا سوي، هو يعني هذا ما يصير هذا ما يصير. يا إذا واحد طبيب يكتب يخنق ذاك ابن الواد شو تكتب هذا أنت ما تدري. قال ما يكتب طبيب يقول ما هذا منعني ابن الواد ما تكتب طبيب منو يمنع أكلك يكون يمنع مو هذا يمنع. كذلك في الأمور الأخرى مثل أجهزة كهربائية يكون مثلا يكون لا بجس منا أنا ما أدري كهرباء منا يدخل أو من هون مكان يدخل ما أدري. هون يجي أخصائي هو يفهمني دير بالي هالشكل لش. أما نفس الأخصائي لا هو من بعيد لا يقترب من عنده ولا يقترب. تمام. هكذا في الأمور التشريعية إذا علم النبي وعلم المعصوم نبي كان أو غير النبي او غير النبي ادم قد يصل الى مرحله من صفاء النفس بتقوى الله، تظهر في قلبه المعلومات على الله ميمان ان هذا حرام وحلال، ذاك من الله، تظهر عنده في نفسه امور هذا، وهي نفسه تتنفر من بعض المعاصي، مثلا قباحة الغيبة، قباحة الغيبة، شوف الشخص الذي نزيع هذا ما يرتكب الغيبة، مع قتل زعمه شر منعه أو منعه، كل هذا مفسدة اجتماعية، هذا يفسد المجتمع، هذا ما يسوي، تمام؟ أو الكذب، هذا كذلك. نقل عن جعفر بن أبي طالب شقيق علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول معاصي لم يرتكبها قبل الإسلام، والعياذ بالله، الزنا والسجود للصنم وشرب الخمر، حتى في بعض الروايات أنهم جبرائيل قال هذا رسول الله أخبر الله تعالى شكر له، هذه هي امتناعات، لم يزن، لم يسجد للصنم، لم يشرب قطرة من الخمر، حتى قبل أن هذول الكبار الذين يعتبروا أنفسهم كبار الصحابة كانوا يشربون الخمر على يد الله إلى مدينة، ذاك ابن أبي طالب لم يشرب حتى في الجاهلية، شوف فرق بين النفسية جعفر رضوان الله سلام الله عليه، بل سلام الله عليه، وبين هاي النفوس الغذائية، تمام؟ قال يا رسول الله لم أفعل لأن يكون حجر هذا لا يفيد ولا يضر، شو عقل يعني عقلي كان يستقبح هذا العمل، أما الزنا يقول الذي كما إرزي عزيز إرضو غيري عاد، مثل ما هذا في أكون مثلا في النجف في العراق معروف، إرزك عزيز إرضو غيرك عاد، مثل ما أنت لا تريد وهي العياذ بالله يمد عينه هو إلى عرضك إلى شرفك إلى زوجتك وإلى غيرك منه مع أمينة هذا كرائمك، كذلك أنت لا تنظر عز يعني ما مدعم إلى أن هذا إلى امرأة أخرى حتى أرتكب، والخمر شو؟ قال أشوف الله أعطاني عقل بس ما واحد يشرب أشوف هذا شو يتخبص مثل مجاني أن يصير عاقل أعطي فلوسي وثم عشرة يا عشر الجنون إلي هذا بيدي أكل هذا يقول هذا شو شو هذا الجرائم بل في بعض العبادات الروبية عن في حق سلمان الفارسي محمد صلى الله عليه أنه كان يترك جميع المحرمات التي حرم الله سبحانه في شريعة الرسول قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قباحة هذه الأشياء محرمات التي هذا سوف الرسول يبلغنا حينما يولد ويبعث، هو يترك أولادي مصيبة زي هل بالله عليكم هل واحد منا يوم من الأيام فكر معذرة فمثال عاد تعلمت من أساتذتي فمثال مثال الإنسان بعد ما ينسان هل واحد منا يفكر يوم من الأيام يشرب عذرة مالتي يأكل عذرة مالتي ليش؟ لأن قرارة هذا العمل وكبعته هذا بجدانية لدى الإنسان فلا يفكر في هذا فلا يفكر مو أنه لا يفعل فلا يفكر في هذا أيضا فمعنى ذلك إنسان إذا عمل كل هذه الأمثلة استنتجنا قاعدة مفادها أنه إن علم الإنسان قباحة الفعل بمقتضى عقله فهو يكون ممتنعا من ذلك الفعل الكبير بقدر طاقته بمقتضى طاقته ممتنعا سواء وجد هناك نهيا أو لا وليس تكون هناك نفوس هذه طيبة وسليمة ونفوس طاهرة هذا مثل نفوس الأنبياء ورسلهم فإذا هذه عبادة الأصنام وخضوع للأصنام قباحة أمر كبير يعلمه كل عاقل فإذا كان أمر هكذا فلا يعقل فدائما الامتناع في عن مثل هذا الأمر مركوز هنا في نفوس هذه نفوس الطائرة فإذا كان فلا يعقل أن يكون نهيا عن هذه الأمور يكون لأجل منع لأجل الحيلولة هذا دون وقوع هذا الفعل من هؤلاء هذا نفس هذا بل هذا الشخص الذي يشكل بل أنه لما يستدل بهذه الآية على تغطية النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل حدث في قلبك رغبة يوم من الأيام أن تأكل عذرة مالتك كباهة هذه الأفعال وهو كباهة الخضوع والسجود لغير الله سبحانه هذا خضوع الخضوع بمعنى تعلق بأن يعتبره إله عين متصرفا في الكون بل هذا المعنى هذا أمر كبير لا يستر من عاقلين فكيف يستر من أي أحد هذا وللكلام تتمة هنا نذكره